بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية ببور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لأخينا الفاضل أبي رافع محمد بن أحمد بكير حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان الروض العاطر في جبر الخاطر. سجلت هذه الخطبة في الرابع من ذي القعدة لعام 46,400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بالريدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء عند الترمذي وابن ماجه وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر ما لي أراك منكسرا، يا جابر ما لي أراك منكسرا. قال: قلت يا رسول الله، استشهد أبي وترك دينا وعيالا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا جابر، ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإن الله لم يكلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. نعم عباد الله، هذا حديث عظيم وقصة عظيمة فيها تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإرشاد لهذه الأمة أنه عند رؤية المنكسرين وعند رؤية المحزونين ينبغي أن تجبر خواطرهم، وينبغي أن تخفف أحزانهم، وأن تطيب نفوسهم. رأى جابرا وعليه الأسى والحزن فقال له: يا جابر ما لي أراك منكسرا، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام رحمة أرسله الله للعالمين، وسراج منير كالأب لأصحابه عليه الصلاة والسلام، يسألهم ويتفقد أحوالهم. قال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك دينا وعيالا. نعم عباد الله، كم لفراق الأب من أوجاع، وكم لفراق الأب من أحزان، ومع ذلك ترك ديونا وعيالا كثيرين، فواساه النبي صلى الله عليه وسلم، وجبر خاطره عليه الصلاة والسلام، وطيب نفسه. نعم عباد الله، إنه توجيه كريم وتعليم عظيم منه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر العظيم، ألا وهو أمر جبر الخواطر وأمر مراعاة المشاعر. نعم، جبر القلوب المنكسرة وجبر النفوس المنفطرة وتخفيف الأحزان التي تنزل بالمسلمين. نعم عباد الله، أيها المسلمون، لقد اتصف ربنا سبحانه وتعالى بصفة الجبر واشتق لها اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، ألا وهو اسم الجبار. قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والجبار من أسمائه جل وعلا له معنيان: جبر بمعنى الرحمة وبمعنى اللطف والتيسير، فهو يجبر قلوب عباده سبحانه وتعالى، يغني فقيرهم وييسر على معسرهم، وييسر نعم ويجبر كثيرهم، ويعافي مصابهم ويعوضه خيرا مما فاته. وجبر بمعنى القهر والغلبة وبمعنى العز والجبروت، فهو سبحانه الذي قهر جميع عباده، وهو الذي خضع له ودان له كل شيء، وكل شيء تحت سلطانه وأمره جل وعلا. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته، وهي من أحسن المراجع في ذكر أسماء الله جل وعلا، قال رحمه الله: وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف، وكل قلب ذا كسرة فهو أولى، والجبر منه داني. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، فهو الجبار سبحانه وتعالى. كم جبر قلوب عباده المؤمنين، كم جبر من نفوس قد أرهقت، وكم جبر سبحانه وتعالى من قلوب قد انكسرت. نعم عباد الله، انظروا إلى أم موسى عليها السلام لما فارقت ولدها، ولما فارقت ابنها حزنت حزنا شديدا، حتى صار قلبها فارغا، حتى أصبح فؤادها فارغا، لا يفكر إلا في ولدها. جبر الله قلبها ورد عليها ابنها كي تقر عينها ويسكن فؤادها، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يوسف عليه السلام كم ظلمه إخوته، كم فعلوا به ما لا يفعله الأخ بأخيه، فكروا بقتله، فكروا باغتياله، فكروا بإبعاده، حتى رموه في ذلك الجب، وحتى رموه في تلك البئر بعيدا عن أنظار الناس. يا لها من حالة، جبره الجبار سبحانه وتعالى، وأوحى إلى يوسف عليه السلام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سوف تخرج يا يوسف من تلك البئر، وسوف تكون لك العاقبة، وسوف تخبر إخوانك بما فعلوه بك. يا له من جبر عظيم من الجبار سبحانه وتعالى لتلك الروح التي احتاجت إلى ذلك الجبر في ذلك الموقف. نعم عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام كم تعرض للابتلاء، كم تعرض للأذى عليه الصلاة والسلام من قومه ومن عشيرته. نعم، لكن يصاحبه الجبار سبحانه وتعالى بجبره، يواسيه ويثبته. نعم عباد الله، أخرج من مكة، أخرج من أحب البقاع إليه وهو يحبها عليه الصلاة والسلام، خرج وقلبه يتقطع حسرة على فراقها، وقلبه موجوع على فراقها، ينظر إليها ويقول: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. كلمات تحمل في طياتها الأسى والحزن، كلمات تحمل كمية الأسى والحزن في قلبه عليه الصلاة والسلام: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فجبره الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي رادك إلى مكة، على أحد أوجه تفاسير هذه الآية، وجبره الله سبحانه وتعالى، وصدق الله وعده، ورد نبيه عليه الصلاة والسلام إلى مكة رافعا رأسه عليه الصلاة والسلام عزيزا فاتحا بوعد الله سبحانه وتعالى له. نعم عباد الله، جاءه جبريل وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، فسأله بأمر الله: ما الذي يبكيك يا محمد؟ ما الذي يبكيك يا محمد؟ قال: أمتي 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 أمتي، عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا: يا جبريل، أخبر محمدا بأننا سوف نرضيك في أمتك ولا نسوءك، سوف نرضيك في أمتك ولا نسوءك. أي جبر أعظم من هذا؟ وأي مصيبة تقاوم جبر الجبار سبحانه وتعالى؟ وما هو الكسر الذي لا ينجبر بعد جبر الله جل وعلا له؟ ما أحوجنا عباد الله إلى جبر الجبار سبحانه وتعالى لقلوبنا، وإلى جبر الجبار سبحانه وتعالى لخواطرنا. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني، اللهم اهدني وارزقني واجبرني. نعم عباد الله، أيها المسلمون، وكما أن الجبر من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو من صفات الأنبياء الكرام ومن صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهذا موسى عليه السلام، وما أدراك ما موسى، سطر له القرآن موقفا رائعا، موقفا خالدا سوف يبقى في ذاكرة التاريخ، وسوف يبقى خالدا إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. هذا المنظر الذي رآه موسى عليه الصلاة والسلام: أمة من الناس يسقون ومن دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ ما خطبكما؟ ما أجمل هذا السؤال حين يأتي من الجابرين لأولئك المنكسرين: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. هذا هو العذر، وهذا هو الضعف الذي جعلهما يعتزلان الناس. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن جبر خواطرهما، إلا أن طيب نفوسهما وسقى أغنامهما، فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم عباد الله، كم الأمة محتاجة إلى أمثال موسى عليه السلام، كم الأمة تنتظر إلى أمثال موسى عليه السلام، إلى من يجبر أولئك الضعفاء، إلى من يطيب نفوس أولئك الضعفاء. نعم عباد الله، ولهذا جبره الله سبحانه وتعالى وزوجه بإحدى تلك المرأتين، وأمنه من الخوف الذي كان يلاحقه من فرعون وقومه، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. نعم عباد الله، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فماذا نقول وما عسى أن نقول؟ وهو صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الأولين والآخرين، وقد زكاه رب العالمين في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. كان جابرا لخواطر أصحابه عليه الصلاة والسلام، كان كالأب لهم، يقضي حوائجهم، يتفقد مريضهم، ويشيع ميتهم، ويشهد جنائزهم وأفراحهم، ويشفق عليهم وعلى أولادهم، ويجبر خواطرهم عليه الصلاة والسلام، يجبر الصغير والكبير والذكر والأنثى عليه الصلاة والسلام. جاءتهم محارثة رضي الله عنها وأرضاها تسأل عن ابنها، وقد قتل في بدر، أصابه سهم غرب، فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. جبر خاطرها وطيب نفسها عليه الصلاة والسلام، ثابت بن قيس لما نزلت آية الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اعتزل الناس وجلس في بيته مهموما حزينا يخاف أن تكون الآية نزلت فيه لأنه كان جهوري الصوت عليه رضوان الله فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين ثابت بن قيس فقالوا هو في بيته يا رسول الله وذكروا له الأمر فأرسل إليه وقال لهم أخبروه بأنه من أهل الجنة. نعم عباد الله، بعد غزوة حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فوقع ذلك في نفوس الأنصار رضوان الله عليهم، وقع ذلك في قلوبهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الأنصار وجدوا في نفوسهم شيئا، فجاءهم عليه الصلاة والسلام وجبر خاطرهم وخطبهم خطبة عظيمة وقال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، الأنصار دثار والناس شعار، والناس شعار. يا لها من كلمات جبرت قلوبهم وسكنت نعم ما وجدوا في قلوبهم، ورجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع الناس بالشاة والبعير. هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام، حتى مع الأطفال، حتى مع الأولاد الصغار كان حريصا عليه الصلاة والسلام على أن يجبر خواطرهم. نعم، هذا أبو عمير أخو أنس بن مالك رضي الله عنه، طفل صغير كان له طير، كان له طير يربيه ويعتني به، فمات ذلك الطائر فحزن عليه الطفل حزنا عظيما، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا عمير حزينا فقال ما شأنه، ما شأنه؟ قالوا مات طائره يا رسول الله. فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، مواساة له عليه رضوان الله، طفل صغير مات عليه طير، لكن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الصغار ويعرف أن هذا الطفل له، هذا الطير له مكان في قلب ذلك الطفل. نعم عباد الله، حتى على مستوى الثياب إذا ألبسها الصغار كان عليه الصلاة والسلام يجبر خاطرهم ويقول لهم هذه أثواب حسنة، لا يكسر خاطرهم عليه الصلاة والسلام. كما في البخاري ألبست أم خالد طفلة صغيرة ألبست ثوبا جديدا فقال لها عليه الصلاة والسلام سنة سنة بالحبشية، أي ثوب حسن، ثوب حسن. وكم يفرح الأطفال حين أن تقول لهم بأن هذا الثوب ثوب حسن وبأن هذا اللباس الذي عليه لباس حسن، كم يفرح بذلك وكم ينجبر خاطره بذلك. هذه أخلاق ديننا عباد الله، وهذه أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى مع الحيوانات كان عليه الصلاة والسلام يجبر خواطرها ويطيب نفوسها. دخل عليه الصلاة والسلام كما في السنن حائطا لرجل من الأنصار فرأى جملا فذرفت عينا ذلك الجمل حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ذفراه فسكن ذلك الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام من رب هذا الجمل، من رب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار أنا يا رسول الله، قال إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. ثم أمره عليه الصلاة والسلام بأن يتقي الله في هذه البهائم التي ملكه الله إياها. فنعم عباد الله، هذا تعامله عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا مع الحيوانات، فمن منا عباد الله يجبر خواطر الحيوانات، ومن منا يطيب نفوسها؟ هذا الخلق افتقده البشر وقل فيهم، فكيف بالحيوانات؟ والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى والمختار على العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون عباد الله، إن جبر الخواطر عبادة عظيمة اتصف بها الأنبياء واتصف بها بعدهم العلماء. فهذا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي إمام الديار المصرية، الإمام الحافظ شيخ الإسلام، لما احترقت كتب ابن لهيعة عليه رحمة الله، احترقت كتبه فصار ضعيفا، لأن ضبطه كان ضبط كتاب لا ضبط صدر. فلما علم الليث بن سعد أرسل إليه بألف دينار، أرسل إليه بألف دينار جبرا لخاطره عليه رحمة الله. نعم عباد الله، هذه المواقف هي التي تبين الكرماء، وهذه المواقف هي التي تبين الكبار والعظماء. نعم عباد الله، إن مثل هذه المواقف لا تنسى، بل تذكر وتحفظ لأصحابها. نبينا عليه الصلاة والسلام ما نسي خديجة، وما نسي ما قامت به خديجة عليها رضوان الله، كم واسته عليها رضوان الله، وكم ناصرته بمالها ونفسها. رجع عليه الصلاة والسلام مذعورا خائفا من الغار، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وكم من مواقف كانت لخديجة رضوان الله عليها، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما ولا ينسى فضلها. وكان من شدة ذكرها تغار عائشة وتقول: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت، ويعدد من فضائلها عليها رضوان الله. نبينا عليه الصلاة والسلام ما نسي ذلك الموقف من المطعم بن عدي، لما خرج عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد أن رموه بالحجارة وسلطوا عليه السفهاء والمجانين، أراد أن يدخل مكة وكان خائفا من كبرائها، فدخل في جوار المطعم بن عدي، وأمر المطعم أولاده الأربعة بأن يقوموا بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان كافرا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جواره، فما نسي هذا الموقف حتى بعد غزوة بدر قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا لكلمته في أولئك النتنى. نعم عباد الله، كعب بن مالك، كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، ما نسي ذلك الموقف لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، لما نزلت توبة كعب جاء إلى المسجد، فقام طلحة رضي الله عنه وأرضاه وعانقه وصافحه، ولم يقم أحد من المهاجرين غيره، فقال كعب: والله لا أنساها لطلحة، والله لا أنساها لطلحة رضوان الله عليهم. عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وما أدراكم ما حادثة الإفك، كم كانت تبكي عليها رضوان الله. دخلت عليها امرأة من الأنصار ولم تنطق بكلمة واحدة، وجعلت تبكي بجوارها مواساة لها وجبرا لخاطرها، فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لا أنساها لها. نعم عباد الله، الإمام أحمد عليه رحمة الله ما نسي ذلك الموقف من ذلك اللص أبي الهيثم. كان الإمام أحمد يجلد جلدا عظيما في فتنة خلق القرآن، وكان أبو الهيثم يجلد، نعم، لأنه كان لصا سارقا. فنصح أبو الهيثم الإمام أحمد فقال له: يا إمام اصبر، فإنك تجلد على الحق، وإنك تجلد على الطاعة، وأنا أصبر وأجلد على المعصية. فثبت بها الإمام أحمد وحفظ الإمام أحمد تلك المقولة وذلك الموقف لذلك الرجل، فكان دائما يدعو له: اللهم ارحم أبا الهيثم، اللهم اغفر لأبي الهيثم. نعم عباد الله، هذه المواقف المشرفة لا تنسى لأصحابها. نعم عباد الله، وأما كسر الخواطر وأما جرح المشاعر فليس من دين الإسلام ولا يتصل إلى الإسلام بشيء. الإسلام جاء بجبر خواطر المسلمين وبإدخال السرور عليهم وبتخفيف الحزن عليهم، لم يأتي الإسلام بأذية المسلمين ولم يأتي الإسلام بجرح مشاعر المسلمين. للأسف عباد الله، إن من الناس ناسا من له لسان حادة قاسية يطعن بها في قلوب المسلمين، لا يبالي بخواطرهم، لا يبالي بمشاعرهم. نعم عباد الله، يسخر بهذا ويضحك بهيئة هذا ويسخر بسيارة هذا وببيت هذا، وأنت لماذا لا تتزوج؟ وأنت لماذا لم تنجب؟ وأنت لماذا دكانك قديم؟ وأنت لماذا شكلك هكذا؟ وأنت لماذا ثيابك هكذا؟ فقط هذا هو عمله، جرح مشاعر الناس وجرح خواطر المسلمين. نعم عبد الله، رب كلمة واحدة منك تسبب أوجاعا لذلك المسلم فيكون مظلوما بسببك، فيرفع يديه لربه جل وعلا فيدعو عليك بدعوة توبق دنياك وأخراك. رب كلمة واحدة منك تسبب له آلاما نفسية، تسبب له أمراضا لم يكن يعرفها بسبب هذه الكلمة الجارحة التي خرجت من لسانك ولم تنتبه لها. ربما يفشل في مشروعه وربما يتأخر خطوات بسبب هذه الكلمات الجارحات. إن الكلمات الجارحات أثرها ليس بالأمر الهين عباد الله، وزوالها ليس بالأمر السهل. عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال له علي: النساء غيرها كثير يا رسول الله. هذه كلمة أثرت في عائشة، هذه كلمة جرحت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك كانت ربما تحدث بعض الأحاديث ولا تذكر عليا باسمه، وإنما تقول رجل من المسلمين. نعم، لأنها كلمة نعم لا جارحة، مع أنها لم تبغضه ولم تهجره. وهكذا عباد الله نستفيد من هذا أن نعم الإنسان إذا جرح بكلمة لا يجوز له هجران ذلك المسلم الجارح، ولا يجوز له أن يبغضه. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما عرض ابنته على أبي بكر لم يرد عليه أبو بكر شيئا، فوجد عمر في نفسه: لماذا لا يرد علي؟ ولم يحمل في قلبه شيئا على أبي بكر، ولم يعقد لذلك الولاء والبراء ولا الكراهة والعداوة. فنعم عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خواطر المسلمين وأن يطيب نفوس المسلمين. اللهم لا تدع لنا كسرا إلا جبرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.